الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، أحب أن أجعل موضوع حديث اليوم نقطتين اثنتين، لا أزيد عليهما إن شاء الله. أما النقطة الأولى فحديث وجيز عن عاشوراء وعن أصل هذه المناسبة وسر فضيلة هذا اليوم. فلقد صح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة سمع أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم، وأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل لماذا يصومون هذا اليوم؟ فكان الجواب أن الله سبحانه وتعالى أنجى في هذا اليوم موسى من فرعون. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. ولما كان يوم عاشوراء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس أن من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية هذا اليوم. وأصبح صوم يوم عاشوراء منذ ذلك الحين واجبا فرضا، واستمر الأمر على ذلك حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه فريضة صوم رمضان. وعندئذ نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان المبارك، واستقر صوم يوم عاشوراء سنة مندوبة ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا مر هذا اليوم المبارك أن نعلم المناسبة وأن نعلم صلة هذا اليوم بهذا الذي ذكرته لكم. فإذا وقع في هذا اليوم أمر مؤلم للمسلمين وعرض عارض بعد ذلك كما قال الحسين رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم، فما ينبغي أن ينسينا هذا الحادث المناسبة الأصلية لهذا اليوم. ما ينبغي أن يكون هذه الحادثة على ضخامتها وعلى شدة وقعها على نفوس المؤمنين جميعا، ما ينبغي أن تخنق أصل قيمة هذا اليوم، بل ينبغي أن نظل مشدودين إلى هذا الذي ذكرته لكم. فإذا احتفلنا بهذا اليوم صائمين داعين مهللين ذاكرين، فينبغي أن نعلم أن سر هذا الاحتفال هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث بعد ذلك من أمور مؤلمة أخرى فهي مؤلمة حقا، ومشاعر المسلمين في ذلك واحدة لا تتجزأ، ولكن ما ينبغي أن نأخذ هذه المناسبة من مهيعها وأساسها ونلصقها بحادثة جاءت عرضا. هذه هي المسألة الأولى التي أحببت أن ألفت النظر إليها. أما المسألة الثانية فهي مناسبة يجدر أن نتنبه إليها في أوائل كل صيف عندما تغلق المدارس أبوابها وتنتهي أنشطة الطلاب والطالبات المتجهة إلى دراستهم ودراستهن، عندما يقبل الشباب إلى ساحة من الفراغ رهيبة في هذه الأشهر من القيض، يتفتح بابان اثنان أمام هؤلاء الشباب. الباب الأول عليه شياطين من الإنس والجن يدعون هؤلاء الفتية ذكورا وإناثا إلى الولوج في هذا الباب، فإذا ولجوا وولجن رأوا داخل هذا الباب من الأمور ومن الأسباب التي تتخطف الإنسان من ساحة الرشد وتزج به إلى أودية الضلال والضياع، رأى هؤلاء الفتيان أنواعا لا تحصر من هذه الأمور التي تفنن فيها شياطين الإنس والجن. وإلى جانب هذا الباب باب آخر في الطرف الثاني، هذا الباب الثاني عليه أناس يغارون على دين الله عز وجل ويغارون على حرمات الله سبحانه وتعالى، يدعون هؤلاء الفتية إلى أن يملأوا فراغ هذه الأشهر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يزيدهم رشدا، بما يزيدهم ثقافة وعلما، بما يحصنهم من خطاطيف الضلالة والبغي المتمثلة كما قلت لكم في شياطين الإنس والجن. هذان البابان يتفتحان في مثل هذه الأيام من كل عام. والشيء الذي ينبغي أن نقوله وأن نتناصح على أساسه هو أن على الآباء جميعا أن يوجهوا أبناءهم في هذه الأشهر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يوجهوهم إلى الساحة التي تزيدهم ثقافة وعلم وتزيدهم حبا لله سبحانه وتعالى ومخافة من الله، وتزيدهم شعورا بهوياتهم وإنسانيتهم. ونتيجة السلوك في هذا الطريق أن الواحد منهم يرجع بخير الدنيا والآخرة، يرجع بربح في الدنيا عاجل وبربح آخر من مرضات الله سبحانه وتعالى آجل، والسبل إلى ذلك ميسرة ومنفتحة في مجتمعنا ولله الحمد، ولكن الأمر يحتاج إلى من يبحث، والأمر يحتاج إلى من يغار، إلى من يغار على أهله وأولاده ويحافظ عليهم من القوانص ومن هؤلاء الخطاطيف الذين أحدثكم عنهم. ولا شك أنه بمقدار ما ينشط جند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لحماية الجيل من كل سوء وانحراف، فإن هنالك فئات أخرى تنشط هي الأخرى نشاطها، ذلك لأن بينها وبين شياطين الإنس، بل بين أعداء الله عز وجل عهودا ومواثيق خفية أو معلنة. فما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه كل أب ناصح؟ الموقف هو هذا الذي أقوله لكم: وإن عزت السبل أمام الشباب في أشهر البطالة هذه، فما أيسر أن يتخذ هؤلاء الشباب من بيوت الله عز وجل مثابة لقاء بل تلاق، ومثابة درس بل تدارس. فكيف وإن هنالك سبلا كثيرة أخرى تنسي هؤلاء الشباب أوقات فراغهم، وتجعلهم إنهم استجابوا لأمر الله عز وجل سعداء في دنياهم وآخرتهم. ولكن يظل الإنسان رغم هذا كله مشدودا إلى عاملين اثنين. العامل الأول هو اللامبالاة، وذلك هو العامل الذي يتمثل في حياة الآباء والأمهات. اللامبالاة وعدم الاهتمام بالواقع أو المنهاج الذي سيتخذه أولاده في هذه الأيام أو في هذه الأشهر. ولا يمكن لإنسان أن يحتضن هذه اللامبالاة وأن يتعامل مع أولاده على أساسها إلا إذا كان محجوبا عن ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وسيان بعد ذلك أن يكون من المصلين أو أن يكون من غير المصلين. العامل الثاني هو العامل الغريزي الذي يستسير كل إنسان منا، وهذا العامل الغريزي يمثل الورقة الرابحة الأولى والأخيرة التي يلعب بها أعداء الله سبحانه وتعالى، المتربصون بأولادنا والمتربصون بشبابنا. ولقد علمتم أيها الإخوة وتبين لكم جميعا أن الإنسان الذي يستجيب استجابة كيفية لغرائزه لا بد أن يضيع، لا بد أن يقع بين ماضغي الشقاء. وهذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب فيها. ولقد رأينا كثيرين من الشباب استجابوا لغرائزهم في بادئ الأمر عن طريق استجابة جزئية لبرامج أو لمناهج تعقد عادة خلال الصيف بعد أن تغلق المدارس كما قلت لكم أبوابها. فماذا كانت العاقبة؟ جرتهم الخطوة الأولى إلى خطوات، وجرتهم الخطوات الأولى إلى انزلاق في أودية، ولما انزلقوا في تلك الأودية لم يعودوا يستطيعون أن يملكوا لا رشدهم الدنيوي، ولا يستطيعون أن يلتفتوا عائدين إلى صراط الله الذي كانوا يتمسكون به، ووقعوا هكذا بين ماضغي الشقاء كما قلت لكم: الشقاء الدنيوي أولا والشقاء الأخروي ثانيا. وما أعجب وأغرب كلام الأب أو الآباء الذين يلجأون إلى مثلي عندما يقعون في مضايق، أو عندما يقع أولادهم في مضايق، ويسأل الواحد منهم واحدا مثلي: ماذا نعمل وكيف أصنع؟ وكأن مفتاح حل هذه المشكلات إنما هو بيدي إنسان مثلي فقط، دون أن يتبين هذا الإنسان أنه مسؤول قبلي عن أولاده، ودون أن يذكر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما معنى أن يسألني سائل عن حكم ابنته عندما تزج في معسكر وتجبر على أن تعصي الله بحجابها؟ ما معنى هذا السؤال؟ اسأل ربك ولا تسأل عبدا مثلي. ولقد سألت ربك يوم قرأت كتابه وسمعت تنزيله وتبين لك قراره، إذن أنت الحكم العدل في هذه القضية، وأنت الذي تستطيع أن تبرم. فإما أن تستجيب لأمر الله عز وجل، وإما أن تستجيب لأمر غير الله عز وجل. أنت الذي تملك أن تحل مشكلتك، لأنك مسلم مثلي، تعلم دين الله عز وجل كما أعلم. وعندما تواكل المسلمون في نطاق المسؤوليات التي وزعها الله عز وجل عليهم، وعندما التجأ أناس فأسندوا ظهورهم إلى جدران لا مبالاة ولا مسؤولية، ثم ألقوا التبعات كلها على فئات من أمثالي، يوم فعل المسلمون هذا وكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، وجعلهم يتيهون في دائرة مفرغة، وكأنهم لا يعلمون كيف يخرجون من هذه الدائرة المفرغة، وهم يستطيعون أن يخرجوا منها لو شاءوا. وقد قلت مرة إن الله عز وجل لم يقل لا في توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا فرقان، إن الله عز وجل أعطى صلاحية لبعض عباده أن يحملوا عباده الآخرين على أكتافهم ويدخلوهم الجنة. أبدا لم يعطي الله عز وجل هذه الصلاحية لبعض عباده أن يفعلوا بالآخرين هذا، بل قال في محكم كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لن تقرأ يوم القيامة كتابي ولن أقرأ كتابك، ولن تتحمل من ذلك وزرا ارتكبته، ولن أتحمل من ذلك وزرا أنت الذي ارتكبته. كل ما في الأمر أن علي أن أقف مثل هذا الموقف فأقول لك مثل هذا الكلام. تلك هي المسألة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، وأن يغرس في أفئدتنا خوفه وحبه والإخلاص لوجهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالمين جميعا بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، أريد أن ألفت نظركم، بل نظر أهل الحي بالذات، إلى مسألة شرعية ينبغي أن نعلمها. هذا الماء الذي يجري في هذه الصنابير ماء مسبب، بوسع كل من شاء أن يستفيد منه هنا وأن يأخذ منه ما شاء إلى حيث يشاء. أما هذا الماء الآخر الذي يحتاز في هذا الوعاء المبرد، فإنه يصبح بمجرد أن ينتقل فيصبح في داخل هذا الوعاء خاصا لهذا المسجد، خاصا لمن يوجدون في هذا المسجد. فلا يجوز لأحد منكم أن ينقل شيئا من هذا الماء الذي يحتاز في هذا الوعاء المثلج أو المبرد ما ينبغي أن ينقل شيء منه في وعاء إلى خارج المسجد أبدا. هذا الحكم ينبغي أن تعرفوه وينبغي أن نطبقه جميعا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت فيه به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تتولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين، وأن تردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك وللتمسك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من المخافة منك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وهيئ له بطانة خير تعينه على ذلك كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.